رحمات بين الخلائق سائرة هي رحمات بين الخلائق سائرة.
تمضي الليالي كالخيال يعدها ثوب التقى وتحفها البركات. يا ليت العام بأكمله رمضان كي يصبح أجمل. نتلو آياتك يا ربي وبعفو الباري نتودد. صوم وصلاة وقيام وقلوب عباد لا تغفل. بل هذه بدء الناس. سعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا بكم في حلقة جديدة وفي رحلة طيبة مباركة نعيش في رحابها ونتفيأ من ظلالها. رحلة طيبة في هذا المساء من ليالي الفضل وأيام الجمال ليالي رمضان في برنامج مع الرحمة. رحبوا معي والسادة بداية في صدر هذا اللقاء في هذه الحلقة بأحد أهرامات مصر في الطب والعالم المصري الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز استشاري طب الأسنان ومكافحة العدوى. دكتور محمد أهلا بكم، نورتم المكان وأسعدتم الزمان. كل عام وحضرتك بخير وصحة وسعادة وعافية وهنا وسرور وحاجات كتير يا جميلة يعني.
ربنا يبارك فيك.
تسلم يا دكتور ونورنا كتير.
أكرمك الله حبيبي.
وسعادة بحضرتك.
أكرمك الله.
رمضان السنة دي عامل معاك إيه؟
الحمد لله.
الحمد لله.
بخير طول ما أنتم بخير الحمد لله.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. كل عام وحضرتك بخير والسادة المشاهدين بخير وبسعادة. اللهم آمين رب العالمين.
اللهم آمين.
أيها السادة، نحاول في هذه الحلقة نضع إجابات في دردشة حميمية جميلة مع ضيف جميل استحق الصدارة عن جدارة في قلوب محبيه من السادة المشاهدين. الحديث في هذه الحلقة أيها السادة قضية مكافحة العدوى، قضية المناعة، الصيام، ناكل ايه ومناكلش ايه ونشرب ايه، كمان ارتباط رمضان ببعض الاكلات الجميلة ذات الطابع، الحلويات بقى والحاجات الجميلة وحاجات السهرات. نتعامل ازاي مع العملية الطارئة اللي خاصة بالاسراف الكبير قوي في الحلويات فيما يتعلق بالاسنان؟ هل في اجراءات وقائية واحترازية معينة خاصة للاسنان زي ما في اجراءات وقائية خاصة بمكافحة كورونا؟ هذا واكثر أيها السادة تابعوه في إطار هذه الحلقة. نرحب بالسادة المنضمين إلينا عبر خدمة البث المباشر. أهلا بكم جميعا. دكتور محمد، رمضان طقوس خاصة، جو صحيح. مختلف بنصوم من الفجر للمغرب وكتير مننا بيفضل يفطر من بعد المغرب لحد الفجر. فطار رسمي اللي هو بعد الأذان مباشرة
صحيح.
وفطر بقى على حسب ما ربنا يكرم بقى، حلويات، جاتوهات، سكريات وخلافه يعني.
اللي هو قدامه يعني.
اكيد ده بيحتاج تعامل خاص فيما يتعلق بالاسنان في رمضان.
صحيح.
ولا الموضوع عادي بقى ولا نعمل ايه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية طبعا هو مسألة الصيام واحدة من اهم الامور اللي ممكن اي مسلم يعتمد عليها في مسألة تنظيف اسنانه. في مسألة تنقية الفم من الحاجات الكتير أو اللي بتبقى موجودة واللي احنا بنشوفها يوم ما بيجي لنا حد العيادة بنلاقيها موجودة، يعني بقايا أكل وتجويف في الأسنان وبتاع وكلام من ده، نلاقي فيها بقايا موجودة. هي فرصة كل واحد مننا في خلال الفترة فترة الصيام دي ان هو يلتزم باستخدام الفرشة والمعجون.
تمام.
تخيل حضرتك لو الشخص العادي بيلتزم باستخدام الفرشة والمعجون في فترات ما بين الوجبات، هو هيستخدم هذه الفرشة يعني والمعجون مثلا ما بعد الصيام او ما بعد الفطار اسف، وبعدين يستخدمها تاني مثلا ما بعد الفجر
او ما بعد السحور يعني.
السحور. تخيل لو هو فضل بقى في فترة النهار كله من فجر اليوم ده لحد
المغرب
نفس اليوم وهو اسنانه سليمه
ومفيش اكل ومفيش
بقايا. الكلام ده يعمل تاثير واضح جدا، يعمل يعني شكل ايجابي جميل جدا. بس لو احنا هنلتزم بيه.
تمام.
لان احنا المفترض لازم نعرف ان احنا ان وجود تجاويف كبيره في الاسنان فيها بقايا من المواد الماكوله اثناء السحور.
تمام.
ده ممكن يفسد عليه الصيام. لانه في كتير من الاحيان الواحد بيبقى مش منتبه للموضوع وكتير بيعدي فترات الصيام وهو الشخص مش حاسس ان هو صايم اساسا.
صحيح.
فممكن جدا يعمل نفس اللي كان بيعمله في الفترات العادية.
تمام.
يروح ماسك مثلا خيط او يمسك ابرة زي ما بنشوف بعض الناس او
ويقعد يخترع في
يسلك
بالعامية المصرية كده
يعني بيسلك ويطلع بعدين ياكل. ما بيرميش الكلام ده بره كمان، لا بيبلعه كمان. فده يفسد عليه صيامه في نفس الوقت.
ده جانب شرعي بقى
يعني.
طبعا الطبيعه الازهريه حاضره بسم الله ما شاء الله
يعني. يعني فالمفترض ان هو يعني ينتظم في مساله استخدام الفرشه والمعجون ان شاء الله ما بعد الفطار وما بعد السحور.
طيب لو انا اتسحرت وما غسلتش سناني بعد السحور، ده المشاكل الطبيه اللي ممكن تحصل ايه فيما يتعلق بالاسنان؟
يعني انت
على اعتبار بقى ان الموضوع يعني عندي كام ساعه لحد ما افطر تاني يوم واستخدم الفرشه
مش بس كام ساعه، ده انت سايب الجراثيم يعني تشتغل بشكل مباشر، لانه اثناء الاكل يعني في الفترات العاديه الايام العاديه
الفطار غدا عشاء
بتاكل وبعدين ترجع بعد شويه تاكل تاني وبعدين بعد شويه ترجع تاكل تاني، فده بيجدد كمان الجراثيم اللي موجوده في التجويف الفمي. انما كونك اتسحرت كلت وسبت نفس الجراثيم على بقايا الاطعمه اللي موجوده اللي الناس مش ملاحظاها بغض النظر عن اذا كان في تجاويف ولا لا في الاسنان، بس مجرد ان الانسان بياكل بتبقى على اسنانه او
جراثيم غير مرئيه
او يعني في التجويف البسيطه جدا دي بقايا اكل يعني تعين هذه الجراثيم على عملها. فالجراثيم في الحاله دي بتشتغل وبتشتغل بشكل واضح جدا وبشكل كويس جدا وبتنتظم يعني خلال فتره الصيام ايا كان مدتها، بتاخد الفتره دي كلها والتجويف الفمي مش متجدد، يعني لا في مثلا هنقول ان في بقايا طعام او في طعام بيدخل وياخد الجراثيم دي ويدخلها المعده وبتيجي جراثيم ثانيه، ولا الجراثيم نفسها بتتجدد بشكل او باخر فهي ثابته.
تمام.
وده طبعا شغلها
بيمثل خطوره اكبر.
ده صحيح. ودي المشكله الاساسيه. فتره بقائها في التجويف الفمي بيؤدي الى مشاكل اكبر من الفترات العاديه. لو استخدمنا سواك، لو غسلنا بقنا بالماء والصابون، او استخدمنا الفرشه والمعجون بعد الفطار بعد السحور، خلاص بيفضل التجويف الفمي تقريبا نقي او سليم لحد المغرب.
طيب فكره التخلص من بقايا الاكل في بعد السحور او بعد الفطار او حتى في ايام الافطار بعد الغداء والعشاء، من خلال ان الواحد ياخد شاي مر تماما ويتمضمض بيه، يعني ان صح التعبير بالعامه المصريه. الفكره دي فكره صائبه، وهل هي تغني عن ان انا اغسل او حاجه على اعتبار ان شاي مر وبدخل في الاماكن او في التجويفات الخاصه بالفم، فعشان يعني قدر المستطاع يقتل اكبر كم من البكتيريا هل الشاي المر فعلا اللي بدون سكر خالص لو انا اتمضمضت بيه بعد الاكل هل له اثار جانبيه؟
هو بس يعني تصحيحا للمعلومه، يعني هي اللي احنا ما نقدرش نستفيد منه كبشر، انواع البكتيريا البسيطه اللي هي الضئيله جدا في الحجم اللي احنا ما بنشوفهاش الا بالميكروسكوب دي.
تمام.
تقدر تستفيد وتطلع منه اللي هي عايزاه.
صحيح.
فالشاي المر ده بالنسبه لينا احنا بندوقه طعمه مر. بينما هو ماده بالنسبه لانواع البكتيريا او خلافه هي ماده يستفاد منها.
تمام.
فهو ماده غذائيه بالنسبه لهم مش بالنسبه لنا. انت لو شربته تشربه لاسباب اخرى، يعني انت بتشربه عشان في ما يقال انه هو منبه او ما الى ذلك، يعني بيديك بيقويك على بعض الاعمال اللي بتعملها. انما البكتيريا مجرد انه دخل لها اي نوع من انواع الماكولات
او المشروبات
محتاجه غسيل، اللي احنا بنقول عليها ماكولات ومشروبات. لكن هي البكتيريا ممكن تتغذى على حاجات تانية كتير مش ماكولات والمشروبات بالنسبه لنا. فهو التجويف الفمي هو غني جدا ومن اكثر اماكن الجسم غناء بانواع البكتيريا المختلفه. يعني هم في يعني حتى لما بيتكلموا ائمه العلم في هذا الامر بيقولوا ان التجويف الفمي هو اكثر مكان في التجويف في الجسم عموما في
تجويفات
جراثيم وفي تشكيل من الجراثيم. يعني ممكن يبقى في نوعيات كذا وكذا 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 وكذا، العدد ده عدد الجراثيم نفسه نوعيات الجراثيم مش بس عددها، يعني مش عدد كل نوعية، لا العدد
عدد النوعيات
والتعدد الاثنين موجودين وبكميات ضخمة جدا. وفي أي لحظة ممكن تاخد أي مسحة من التجويف الفم علشان تشوفها مثلا تحت الميكروسكوب، هتلاقي كم وأنواع لا تتصورها من أنواع البكتيريا. هذه البكتيريا لها تأثيرها طبعا مش بس في الصيام،
لكن بلا شك يا دكتور، أو من الطبيعي خلينا ما أقطعش يعني، أن كلمة بلا شك دي هتلاقي مدلول علمي كبير يعني، تمام. وأنا مش من أهل التخصص.
أحسنت حبيبي،
تسلم يا دكتور. من الطبيعي زي ما في أكلات معينة بتساعد على نشاط البكتيريا، أكيد في أكلات معينة برضو بتبقى لا مش بتخلق جو مخصب لهذه البكتيريا.
أحسنت.
فدايما
الجو المخصب دي
هو فكرة استنتاج الشاي المر ان مشاكل الاسنان بتبرز في ظل السكريات، ده برضو بعض المعلومات اللي بنستقيها من اساس الطب الاسنان زي حضرتك كده يعني.
صحيح.
فبديهة كده اقول لك طب خلاص، ما هو عكس السكريات الحاجات المرة،
تمام.
فبنظن احيانا ان وجود شاي مر تماما، بعض المأكولات المرة تماما بالنسبة للفم يعني بتكون عامل مساعد في مكافحة التسوس، هل دي المعلومة دي صحيحة ولا مش بالشرط؟ أو مش بالضرورة؟
لو اعتبرنا أن فكرة هناك نوعيات تؤدي إلى المزيد، فهناك نوعيات تؤدي إلى الأقل.
تمام
يعني
كده.
يعني إذا تكلمنا عن السكريات وقلنا أن السكريات تؤدي إلى عمل نشاط عالي في أنواع البكتيريا وغذاء وتستطيع أن تستفيد بها قدر المستطاع وما إلى ذلك،
نعم.
نقول أن هناك نوعيات أخرى لا، البكتيريا ما تقدرش تستفيد منها إلا بقدر محدد، ولكن هي البكتيريا هنا بتستفيد وهنا بتستفيد، وهنا ممكن تدي تأثير وهنا ممكن تدي تأثير،
نعم.
ولكن مش بنفس الدرجة، لكن في الحالتين هي مستفيدة هنا ومستفيدة هنا، تعطي هذا التأثير في هذا المكان وهنا، يعني ما نقدرش نقول انه هو ده اللي هيخلق او هو ده اللي هيقول ان لا انا اخد شاي مر علشان ما يحصلش تسويس في اسناني. ما اقدرش اقول انا هاخد انا هبطل السكريات علشان اقلل منسوب شغل الجراثيم،
تمام.
وانا علشان اقلل منسوب شغلها ازيلها.
الغسيل
بسبب او باخر، بشكل او باخر، استخدمت بقى اسواك، استخدمت
الفرشة
والمعجون، غسلت حتى بالمية والصابون اللي هو اللي كتير جدا من الناس بيرفضوه. المهم انه في النهاية انا عملت ازاحة وازالة. لكن علشان انا اقول ان انا هاكل مواد تقتل هذه البكتيريا او توقف او تحد من نشاطها، هي تقلل من نشاطها،
تمام،
ولكن لا توقف نشاطها. ما البكتيريا هي يعني نوعيات قوية جدا غير ما احنا متصورين،
تمام.
نوعيات تعيش على الكميات التي لا تغني ولا تسمن، يعني بالنسبة لنا احنا لا من جوع ولا من عطش، بالنسبة لها هي دي كميات وفيرة جدا وتقدر تستفيد بها. فهي ان قلنا ان احنا بناخد نوعيات معينة من الاكلات علشان نوقف بيها شغل الجراثيم او البكتيريا، لا، هو احنا مش بنوقف شغل الجراثيم او البكتيريا، لكن ممكن نقلل المعدل،
تمام تمام،
لكن ما بنوقفوش. علشان ما بعض الناس بس ما يتصورش انه فكرة خلاص انا مش هشرب شاي بسكر، انا هشرب شاي مر.
طيب من قليل بقى البكتيريا الى قليل التسوس،
نعم.
احيانا لما بيكون في الم بنلجأ لبعض كده الامور المنزلية زي القرنفل، الشاي في صورته الاولية على الدرس، بعض الاساليب عامة يعني، وبالفعل بيبقى في شعور بالراحة نوعا ما،
صحيح.
هل الشعور بهذه الراحة نوعا ما ناتج عن حالة تسكين؟ لان انا ليه هدف من هذا السؤال، عن حالة تسكين، مجرد تسكين
هو ليس
ولا
خداع للنفس.
مقاومة؟
لا، هي ليس خداع للنفس ولا مقاومة. هي فعلا
مقاومة،
هو فعلا تسكين،
هو تسكين.
احنا بعض المواد اللي عندنا
اصلا، اقصد حاجة دكتور من هذا السؤال، واسف للمقاطعة يعني.
لا تفضل.
هل هو تسكين بمعنى ان انا مش حاس بالالم بس في خطورة، ولا الموضوع لا، ان الشاي اللي حطيته او القرنفل او كده ده هو مش بيسكن بس، هو بالفعل بيعمل او جواه عنصر مقاومة لدرجة ان هو فعلا ما عادش في الم؟ يعني انا عايز اقول هل في الم شغال وانا مش حاسس بيه، ولا هو فعلا ما عادش في الم؟
لا هو في يعني تقصد ان البكتيريا شغالة ولا وقفت شغلها؟
بالضبط كده.
يعني هذا يعادل في ألم ولا مفيش ألم؟
بالضبط.
البكتيريا موجودة موجودة بتشتغل بتستفيد بتعمل اللي هي عايزاه ولكن في إطار في إطار ضيق جدا. لكن في نوعيات مأكولات أخرى مشهورة جدا بالنسبة لنوعيات البكتيريا وخلافه ان هي تقدر تستفيد بها بالقدر الأعظم.
تمام.
هذه النوعيات اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي هي زي القرنفل أو خلافه هي فيها مواد هي أساسا احنا كأطباء أسنان بنستفيد منها بس احنا بنستخدمها بشكل زيتي.
تمام.
يعني
بياخدوا نسب معينة
نعم بياخدوا القرنفل ده وبيعصروه بيطلعوا زيت. زيت القرنفل ده واحد من ضمن الحاجات اللي احنا احيانا بنستخدمها في العيادات عادي لتسكين بعض الالام او علشان نشي بيها حشو مؤقت او ما الى ذلك. او بنحطها في بعض الجيوب اللي موجوده في علشان تهدي الامور. وفعلا بيبقى لها تاثير واضح جدا على نوعيات الميكروب.
تمام.
او على نوعيات الالتهابات اللي بتبقى موجوده بشكل غير مباشر. يعني هي بتموت الميكروب او بتضعف تاثيره وبالتالي اللسة حالتها تتحسن. لكن هي مش هي دي اللي انا اقدر استخدمها وبشكل منتظم.
تمام.
علشان اقدر اقول انا بتخلص من كل انواع الجراثيم اللي موجوده في التجويف الفمي وبالتالي انا سناني مش هتسوس. اعملها وبرضه سنانك هتسوس. استخدم القرنفل وبرضه سنانك في النهايه هتسوس. استخدم الشاي المر وبرضه سنانك في النهايه ممكن تسوس لو ما انتبهتش وما عملتش فكره ازاحه وازاله بشكل صحيح. لان مشكله الجراثيم انها مش حاجه زي ما البعض متصور. هي مش كائنات هو الشخص بيتعامل معاها بشكل مباشر. ده في عوامل كتير جدا ممكن تؤدي لازدياد عدد الجراثيم وهو متصور العكس.
تمام.
فهو لما بيستخدم الفرشه او ما الى ذلك هو بيستخدم الفرشه طب وبعدين بيغسلها. وممكن هو كان بيستخدم الفرشه مرتين ثلاثه في اليوم. يستخدم الفرشه وبعدين يركنها. وبعدين يرجع يستخدمها تاني. ما انت استخدمتها وفيها الجراثيم ما كان فيها معجون. طب ومين قال لك ان الجراثيم دي ما تقدرش تستفيد حتى من المعجون؟ ما هو عشان كده بتحط فيه مواد قاتله للبكتيريا ومواد 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 ليها طعم ومواد ليها ريحه ومواد علشان تبقى يعني في مجملها ليها التاثير الواضح المعقول للتجويف الفمي علشان نقلل العدد قدر المستطاع. لكن احنا لو كنا بنقضي على نوعيات هذه الميكروبات بشكل كامل طب بترتد تاني ازاي؟ بتدخل مع ايه؟ مع نوعيات الاكل مثلا مع نوعيات الشرب. بتدخل مع نوعيات الاكل مع نوعيات الشرب. لكن هي اساسا لنفترض ان انا ما اكلتش ولا شربت بعد ما غسلت اسناني وبنوعيات قويه جدا من وعملت مضمضات وعملت 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 وبعدين في النهايه برضه هتلاقي في التجويف الفمي
تمام
ميكروبات.
تمام. طيب عندنا جانب تاني مهم خاص بحضرتك هو جانب مكافحه العدوى.
اتفضل.
في ظل كورونا الاسئله تكثر في هذا السياق تحديدا يعني.
نعم.
وانا حابب اطرح الوقت على حضرتك لان هياخدنا الجانب تاني مشترك بالنسبه للاسنان ومكافحه العدوى بعد هذا الجانب.
اتفضل.
مكافحه العدوى الجديد في المكافحه ايه؟ لان احنا سمعنا كلام كتير جدا مع بداية كوفيد 19 وقلة أبحاث ودراسات.
نعم.
الأبحاث العلمية أيضا تحتاج إلى وقت. أمور يرخص فيها لأوقات معينة كنوع من لقاح أو مصل أو 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 لكن طبعا كجانب علمي أكاديمي بحثي الموضوع لا يعني أكيد حضرتك يعني صحيح. أستاذنا وأدرى بهذه العملية. لذلك دايما مربط الفرس بالنسبة لي أنا كمتلقي او كمواطن او كمشاهد اللي اقدر عليه هي المكافحه.
صحيح.
في حين ان الامور الثانيه دي في ايد العلماء. فايه الجديد في مكافحه العدوى بالنسبه لنا احنا اللي نقدر نعمله؟
يعني ما نقدرش نقول ان هو جديد يعني. نقدر نقول ان هو موجود ومتبع منذ فتره وان كانت فتره بسيطه. يعني احنا دلوقتي بتمشي في الشارع تلاقي الناس لابسه ماسك بتروح تركب اي مواصله من المواصلات العامه بتلاقي الناس تقريبا تقريبا 100% لابسين مثلا
الى حد كبير
يعني حاجات بهذه الكيفية. فهم الى حد ما يعني نقول ان الوعي ازداد في هذه الجزئية. ولكن المهم انه يعني يستخدم حاجات صحيحة. ما نلاقيش حد مثلا يعني قال طيب انا هعمل لنفسي انا ماسكات بدل ما اشتري
بالضبط
يجيب قطعة قماش مثلا ويروح عملها فتحتين ويقول لك هي دي فتحة الودن وخلاص هي كده او ما الى ذلك يعني. فهي مش هنقدر نقول انه الابحاث العلميه او الابحاث العلميه الخاصه بالموضوع نفسه موضوع كورونا له جهات وله يعني الناس شغالين فيه بشكل الحقيقه غير مسبوق.
تمام.
يعني ان احنا نلاقي في خلال هذه الفتره واحنا قلنا انه كوفيد 19 يعني كورونا سنة 2019
تمام
19 دي يعني بقالها سنتين يعني اخر 19 احنا خلاص يعني يعني اقصاها مثلا نقول ان هم سنتين
عمليا ما دامش سنتين كمان
يعني مثلا هنقول ان هم سنتين
تمام.
خلال الفترة دي في كام نوع من انواع الامصال ظهر الكلام ده اللي اتعمل مع ايه قبل كده اللي اسأل بقى نفسك ودور وابحث كده هتلاقي ان 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 حاجة غير مسبوقة
صحيح.
يعني انه يطلع يعني الصين تطلع امريكا تطلع اليابان ناوية
ده في الجانب الطبي بس يا دكتور ده في صحيح. في الجوانب الاخرى حينما يتم تناول المشكلة او كمشكلة بحثية مثلا في العلوم الانسانية او 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 اعتقد انه لم يعني مثلا جانب زي جانب الدراسة الاعلامية
جميل.
غير مسموح الان بتناول القضية اعلاميا لدرجة انها قتلت بحث يعني صحيح. من قتل ما تم تناولها خلاص ما عندناش بنقبل ابحاث فيها كورونا
صحيح.
ده فيما يتعلق بالدراسة الاعلامية فهي قضية فعلا فرضت نفسها بقوة ان كل العلوم يعني بتتناولها قدر المستطاع
وعلى
لكن طبعا تبقى الدراسات الطبية طبعا هي الاهم يعني
وعلى العالم كله يعني مش 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 في مكان معين
صحيح.
لا يعني انت بتنزل دلوقتي الشخص اللي انت كنت بتشوفه بيعمل تصرفات لا علاقة لها بالطب تلاقيه لابس ماسك
صحيح.
وبعدين بقى عارف الوش فين والظهر فين وازاي يلبس الماسك وازاي يخلعه وامتى يخلعه طب يعتني به ازاي طب يشيله ولا يرميه طب يغيره ولا ما يغيروش كل الكلام ده بقت يعني فكرة بالنسبة لنا احنا مكسب كإنفكشن كنترول او كمكافحة عدوى يعني يعني نتعشى منها ان شاء الله تكون يعني بشكلها الصحيح عند كل الناس
يعني يعني في زياده في الوعي
بشكل ملحوظ طبعا بشكل ملحوظ يكفي انك بتركب مثلا ميكروباص وبعدين تلاقي واحد راكب جنبك وبعدين يروح مطلع الماسك ولابسه هو خلاص هو راكب جنبك بس برضه طلع الماسك ولابسه بتركب مثلا مكان ما او بتروح مكان ما تلاقي حد جه قاعد جنبك وبعدين ينتبه وبعدين يروح مطلع الماسك ولابسه او يجي يسلم عليك واهلا وسهلا وبعدين يروح مطلع ما خلاص انت ما انت سلمت وعملت
او يبقى قاعد في النهاية قال الماسك ومجرد ما حد يعطس كل امه طلع الماسك ولابسه
مثلا اقصد اقول لك ان هو في النهايه هي في النهايه فعلا يعني يبقى المواطن ان هو مش دارس طب ومش مش مطالب ان هو يعلى قوي بالاجراءات زي ما
صحيح.
احنا بنتكلم يعني ولكن فعلا هناك فرق كبير جدا في التصرفات ما قبل واثناء هذه الفتره.
تمام. بيقولوا ان الصيام بيأثر على المناعه وبيأثر تأثير سلبي وكانت هناك بعض الكتابات عبر منصات التواصل الاجتماعي وايضا في اماكن إعلامية وتأخذ صفة الشيوع ومعروفة وبعض المطالبات غير المتورعة أو يعني أو ليس فيها أي حياء بعض المطالبات بالحديث عن ضرورة الإفطار في أيام رمضان من أجل الحفاظ على المناعة وعدم تفشي العدوى. هل فعلا الصيام بيأثر بشكل سلبي على المناعة؟
دول ناس يعني هم عايزين يفطروا بيدوروا على 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 سبب يعني وخلاص
هم قالوا يعني وطبعا معروف لمن يعني من الذي قال يعني او معروف لسيد المشايخ الذي قال واحد مطرح السؤال على اهل التخصص.
لا هو الحقيقه ده منافي تماما للواقع يعني العكس هو الاصح هو
العكس هو الاصح
طبعا طبعا لا نقاش يعني.
بمعنى
الصيام الصيام يرفع المناعة، الصيام يقوي المناعة، الصيام يقوي الجسم، الصيام من ضمن ال
قد يقولون ان الكلام بان الصيام يقوي المناعة هذا مقابل يعني الانتصار للمرجعية الدينية، باعتبار ان حضرتك انا عالم ازهري ومسلم واقول لك طب ممكن يكون انتصار للمرجعية الدينية لا اكثر يعني. تقول لك كلام يعني يتنافى مع العلم او مع الجانب التجريبي.
ممكن ممكن يتصوروا هذا او ممكن يقولوا هذا الكلام يعني. لكن هو الحقيقه يعني احنا طالما هنتكلم عن هذه الفكره يبقى خلاص بقى يعني يخلوا السيدات اللي بيعملوا جيم مثلا يبطلوا يعملوا جيم. لانهم تقريبا بيمتنعوا عن الطعام والشراب تقريبا، او نوعيات الطعام والشراب معينه اللي هم بيتكلموا عنها اللي ممكن تؤدي الى زياده الوزن مثلا. اذا كانت المساله مساله مرجعيه دينيه وحسب يعني، او هم بيتهموا الشخص اللي بيقول كده بانها مساله مرجعيه لها مرجعيه دينيه يعني، هي مش مساله لها مرجعيه دينيه خالص. بالعكس يعني شوف حضرتك كم الكلام اللي بيقال عن الناس اللي اوزانهم زياده، وكم الاطروحات اللي ممكن تطرح في هذه المنطقه، وازاي اوزانهم الزايده دي تؤدي الى مشاكل جامه في المعده، في الامعاء، في على عضله القلب، على المفاصل، على العظام، على وهكذا. في المقابل بقى شوف الشخص اللي بيصوم، احنا ما بنتكلمش خالص في اطار ديني اهو، ولا حتى في الاطار العلمي، احنا بنتكلم للناس
اطار التجربه
علشان بس يبقوا فاهمين
او اطار الملاحظه يعني،
عشان ما حدش يتصور ان احنا بنقصد يعني زي ما حضرتك بتقول كده ننتصر
للمرجعيه الدينيه.
يعني مش كده خالص.
نعم.
شوف انت طب الشخص اللي بيجوع وشوف الشخص اللي بياكل. شوف الشخص اللي بياكل بشكل زايد عن حده، وشوف الشخص اللي بياكل بشكل منتظم او بشكل
منضبط.
وشوف الشخص اللي بيصوم اللي اكله اقل في 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 المعدل، وشوف ايهم
اصح.
ومش بمجرد الكلمات، اعمل التحاليل اللازمه وشوف. لو شخص عادي ما عندوش مشاكل معينه، ما عندوش مشاكل صحيه يعني، ما تقولش مثلا شخص عنده انيميا وعنده انيميته مثلا 7 ولا 8 وتقول له انت كويس وصوم وبتاع وكلام، ما احنا بنقول ان هو شخص مريض. ده شخص مريض،
وبالتالي ايضا كانت هناك استثناءات في الفقه الاسلامي
صحيح
ورخص.
احسنت. احنا ما زلنا او انا ما زلت بتكلم في اطار الكلام اللي يتقبله البعض ايا كان هو، بغض النظر عن ما جاء في الاسلام عن الصيام
والرخص وغير
الرخص وخلافه. شخص مثلا عنده مريض باي مرض كان ويمنعه فعلا من الصيام، مفيش ادنى مشكله. ما هو انت علشان كده عندك، حتى لو جيت للمرجعيه الاسلاميه، ما انت عندك بدائل. الشخص ده هيفطر مش هيصوم، خلاص بيعوض بيطلع بقدر ما.
صحيح.
وهكذا. فلازم الناس اللي بيتكلموا في هذه الكيفيه لحد ما فكرتهم عن الطب فكرة غير كاملة أو غير صحيحة. فكرتهم عن الإسلام أيضا فكرة غير كاملة أو غير صحيحة. فاللي يسمع الكلام ولم يتحقق منه وبيسمع وخلاص وينفذ وخلاص، ده مش ما أعتقدش أنه يعني يعني من العقل، من رجاحة العقل بمكان أن احنا نقول له احنا هنتبعك، احنا هنمشي وراك، احنا هنعمل زي ما أنت بتعمل. يجرب. اللي بيقول انه الصيام بيبقى له تأثير على المناعة وانه بيبقى له تأثير على بعض الامور الاخرى، يجرب ويشوف.
تمام.
ويقدر يقيس ببعض التحاليل وبعض يعني، برضه هنخش في الطب. انا كل الكلام ده بحاول ابعد عن الطب خالص.
لا ما هو
لكن
لا.
عموما
نعم.
يعني
اصل التحليل ده دكتور يعني جانب معملي، جانب معملي يعني، حينما تقول التحليل كذا او كذا خلاص الموضوع ثبت معمليا.
صحيح.
زي قضيه الكورونا في الاول تم انكارها لفترات طويله، على مستوى حتى شخصيات كبيره في دول كبيره، يعني رئيس اكبر دوله في العالم لحد قريب، يعني الموضوع كان ثابت معمليا، هو بيقول ما فيش حاجه اسمها كورونا.
تمام.
فخلاص ما ثبت معمليا ثابت، يعني هذا ثابت بالمشاهده.
صحيح صحيح.
نعم.
ولهذا يعني هو ترفقا بهم
الحقيقة. يعني الخلاف، يعني الخلاف دائما في الحقيقه العلميه، لا يعني هذا ليس خلاف، هذا جدال
اقرب. مش اقرب، هو بالفعل جدال.
نعم.
هو هناك مستهدفات.
نعم.
ليه انا يعني بتكلم وانا ما عنديش، ما فيش في ايديا
صح
ما يفيد.
يعني نحن نختلف حول فرضيه، حول جزء من النظريه، لكن حينما تكون حقيقه،
حقيقه علميه، ده موضوع لا نقاش فيها.
نعم.
ولكن احنا بس علشان يعني بعض الناس لما بيتكلموا بيرجعوا فعلا بيصدقوا نفسهم. وبتلاقي يعني من تكرار الكلام اللي هما بيقولوه بتلاقي لهم تبع. يعني بتلاقي ناس يقولوا ده فلان قال كذا، ده احنا بنعمل كذا، وتلاقيه في النهاية ما شاء الله راجل صحيح تماما. ولو عملت له تحليل هتلاقي تحليله زايد عن المعدل الطبيعي حتى، ومع هذا ما بيصومش، اصل فلان قال كذا وفلان قال كذا.
طيب
اتفضل
دكتور.
اقصد يعني ان ده كلام مش يعني لا علميا له مرجعية ولا دينيا. خلينا يعني، وان كانوا هم بيتكلموا من اصل غير ديني، ولو كانوا بيتكلموا من اصل ديني ما كانوش بدأوا الكلام في هذا الموضوع من الاساس يعني.
نعم يا دكتور. طيب، رمضان سحور افطار، خلينا نبدأ بالسحور الاول.
نعم.
الجانب الامثل اللي يفيدنا على مدار اليوم في عملية اكتساب مناعة بشكل كويس، ايه الاكل الامثل اللي انا اقدر اكله في السحور يعلي معايا المناعة طول اليوم؟
هو بداية مجرد الصيام ده يرفع المناعة،
ده قبل كل حاجة،
قبل اي حاجة.
تمام.
طبعا. كونك بتتجنب، هو باختصار كده علشان احنا نبقى فاهمين، هو الاكل بيدخل الجسم يبدأ يوزعه بالكيفية بقى اللي هو يعني بيتصرف بيها.
تمام.
يدخل على المعدة تشوف شغلها، وبعدين بعد المعدة يبدأ يدخل على المسارات الاخرى الى ان يتم توزيعه او هضمه على الجسم اجمالا.
نعم.
لو انا وفرت على هذا الجيش اللي داخل جسمي اني بمعدل دوري ثلاث او اربع مرات في اليوم، بعض الناس بيعملوا اكتر من كده كمان، عمال بدلهم بكلفهم باعمال. تخيل انت جسمك في جيش او جيوش من جوه، انا عمال اكلف هذه الجيوش.
نعم.
مرة واثنين وثلاثة واربعة بأعمال متكررة في اليوم، بيوصلوا لحد الإرهاق والإجهاد.
تمام.
وتلاقي الشخص دايما اللي بيأكل كتير يصاب بالخمول.
صحيح.
لو أنا وصلت لمرحلة إن أنا نظمت هذه المسألة وخليت وطرحت نوعيات معينة من المأكولات، نوعيات خفيفة، نوعيات معقولة، مش علشان هي مرة واحدة ولا مرتين في اليوم يبقى أكدس يعني. انا بدي فرصة لكل هذه الجيوش الداخلية لمرحلة الراحة والاسترخاء لمدة 30 يوم متواصلة.
تمام.
هذه الفترة في النهاية بيبقى لها انعكاسات ممتازة على الجسم.
نعم.
يعني بعض الناس مثلا باستمرار تلاقي ضغطهم عالي جدا نتيجة انهم بياكلوا كتير قوي، للأسف الأكل بياخد وقته لحد ما يهضم وبتاع وكلام من ده، ويؤدي إلى ارتفاع مثلا الضغط. بعض الناس لما تصوم ضغطها ينتظم تماما.
تمام.
بعض الناس اللي عندها سكر مثلا أو خلافه لما تصوم بعضها ضغطه ينتظم. وإن كان البعض طبعا بيحصل عنده العكس.
نعم.
عشان برضو الناس ما تتصورش إن إحنا بنتحيز وخلاص يعني.
نعم.
أقصد أقول إنه ليس في كل الـ 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 الأحوال تبقى الأمور كما هي يعني.
نعم.
إنما الصيام للشخص العادي السليم اللي يستحق الصيام، اللي ينطبق عليه شروط الشخص اللي يجب إنه يصوم،
هذا يستفيد من الصيام،
يستفيد استفادة يعني من أكثر الفروض التي يعني تعطي فوائد جسمانية.
هو الصيام. سبحان الله.
يعني رغم انه الكثير زي ما حضرتك قلت من شوية بيهاجم، اصبح بيهاجم الوقت يعني، وان كان جديد خالص الكلام ده ما كانش موجود قبل كده،
ما كانش في الجرأة في الطرح بالشكل ده يعني، كان اخره يعني يعني يعرض بالكلام، كلام جوه كلام جوه وهكذا، لكن صحيح. الكلام بشكل مباشر وهكذا والدعوات هذا بجديد يعني،
هذا يعني يعني في النهاية هو عارف انه لن يؤتي
ثماره ان شاء الله
يعني، لانه الناس كلها عارفين انه في ثوابت ربينا عليها، وان شاء الله اللي نحيد عنها يعني ان شاء الله.
دايما في السحور بنحاول ناخد الحاجات اللي ما تعطشناش كتير وتكون سهله في الهضم، فتقريبا كده من الوجبات الثابته في السحور، او من الاشياء الثابته ضمن وجبه السحور، الزبادي، الالبان، الجبن، الرايب، الكلام ده. احنا لو اخذنا الحاجات ديت وبعدين نسينا نغسل سناننا، او الوقت كان ضيق، او الاذان اذن بسرعه، الشاهد يعني احنا ما غسلناش سناننا، هل احنا كده في مشكله كبيره بخصوص الاسنان؟
هو يعني نوعيات اللي حضرتك ذكرتها اللي هي
نوعيات الالبان عامه يعني،
الالبان من اغنى انواع الحاجات
البكتيريا
اللي ممكن البكتيريا تشتغل عليها. فده معناه ببساطه شديده ان انا
عملت يعني كارثه الاسنان،
يعني التجويف الفمي بقى عباره عن مرتع خصب بشده لكل انواع تقريبا الجراثيم. علشان كده انا المفترض ان حتى لو نسيت ما قبل الاذان يعني، انا يعني خلاص اتسحرت وكلت وشربت وعملت كل اللي انا عايزه، وبعدين الاذان اذن وانا مش منتبه لهذا الامر، مفيش مشكله خالص، ما انا اغسل سناني، لا شك في هذا، اغسل سنانك عادي خالص، وان شئت بالميه والصابون يعني، وان كان يعني هناك قولان في موضوع المعجون،
نعم،
لان المعجون بيبقى له يعني
ريحه قد تكون نفاذة، نعم،
فيعني دي يفتي فيها طبعا اهل الفتوى علشان ما نتطرقش للدخول في امور اخرى يعني. لكن عايز تغسل سنانك اغسل سنانك، لكن المهم ان ما فيش حاجه تتسرب وتعدي بقى يعني، ما تعملش ان انت بتغسل سنانك زي ما زمان كنا واحنا صغيرين يعني، ممكن نعمل حاجه زي كده
يعني طالما في سحور البان تحديدا يعني، احنا بنغسل عموما، لكن طالما في اي حاجه من فصيله الالبان يبقى انت كده جنب الزبادي او جنب الرايب او جنب الحليب اي حاجه كده تبقى جايب الفرشه معاك،
يا ريت.
وده صح، خلص واغسل على طول.
صحيح صحيح، نعم. لان الحاجات دي غنيه جدا، مش بس بنوعيات وكميات، مش هي اللي يعني، انت التجويف الفم عندك زي ما احنا قلنا انه غني بالجراثيم،
طب
فمجرد ما تصادف نوعيه فيها يعني اللبن من النوعيات الغنيه جدا اللي اي كائن حي هيستضيفها هيستفيد منها، فما ينفعش انا ادخله تجويف الفمي ومع هذا الكم يعني كم لا تتصوره من الجراثيم وهذا التنوع الضخم جدا وما يستفيدوش.
طيب بعد فتره صيام بتمتد 14 ساعه تقريبا،
صحيح،
بيبقى قدامي بفطر على حاجه من اتنين، اما ميه او تمر، كده كده بفطر على الاتنين، لكن انا بتكلم في اللي بسبقه الاول. الانسب للاسنان والانسب لبقي لو انا عايز اكافح التسوس، ان انا اقدم الميه على التمر ولا اقدم التمر على الميه؟
لو قدمت
على اعتبار ان التمر في نسبه يعني سكريات كده يعني،
مش نسبه سكريات، ده 86% جلوكوز، ده بعض النوعيات،
طيب
بعض انواع التمر يعني بتوصل فيها نسبه الجلوكوز او السكر ل 86%، فده معدل ضخم جدا، معدل عالي جدا، وده بيبقى تعويض شبه متناسب مع حاجه الجسم بعد فتره الصيام دي كلها. وبرضه نرجع نقول ان الكلام ده مش للناس اللي عندهم
مشاكل معينه،
يعني ده اللي
احنا بنتكلم على الاصل بقى
صحيح،
مع مراعاه الاستثناء،
صحيح. فيعني البلح او النوعيات التمر او ما الى ذلك غني جدا، فكوني اشرب ميه، بيشرب ميه العطشان على طول، بيشرب ميه.
لا انا بتكلم يا دكتور في جزئيه على اعتبار بقى فكره البكتيريا والتسوس والسكريات والجو الخصب وكده، هل الانسب بقى بصدم بقي بحاجات فيها سكريات ولا اديله ميه الاول بمهد له بقى؟ يعني الانسب علميا ايه او الانسب طبيا ايه؟
لا وانا لو انا عامل حسابي من البدايه خالص ومع فترات، يعني انا عندي فطار وسحور،
تمام،
لو مع السحور انتظمت وغسلت اسناني وقللت عدد الميكروبات اللي موجوده في التجويف الفمي
مش هيكون عندي مشكله.
فانا ابدا البدايه الشرعيه الاساسيه بالتمره، لانه انا عندي التجويف الفمي ما بيبقاش غني جدا بالجراثيم زي ما كان قبل كده،
تمام.
فببدا عادي بالتمر عادي، مفيش مشكله خالص ان شاء الله. النوعيات الجراثيم اللي موجوده في التجويف الفمي مش كلها نوعيات ضار،
تمام،
في نوعيات مفيده، في نوعيات يعني علشان كده احنا بنعمل يعني لو تسمع عن فكره الحلقمه بالنسبه للطفل اللي لسه مولود، يعني ان الاب مثلا بياخد بلحايه ويمضغها كويس وبعدين ياخدها من ويحلقم الطفل. حلقمة الطفل دي يعني الطفل بيفضل في اول تقريبا 24 ساعه مفيش جراثيم خالص في التجويف الفمي،
تمام،
بيفضل التجويف الفمي والقناه العظميه تقريبا لانه نازل من مكان معقم،
سبحان الله،
جاي معقم. فانا لما بسرع او بوجد له نوعيات هذه الجراثيم، بس طبعا الكلام ده مع الوضع في الاعتبار برضو ان الاب لا هو مدخن ولا هو كذا ولا كذا ولا كذا، يعني باخد بلحايا فيها نوعيات الجراثيم اللي تتناسب مع اي حد،
تمام،
وبيحلقم له التجويف الفمي بتاعه، فبيوجد له الجراثيم دي في التجويف الفمي عشان عمليه الهضم بالنسبه للطفل ده تتحسن،
تمام.
نوعيات الهضم اللي انا يعني مع الاكل او يعني باخد البلح او ما الى ذلك، لما بيتبلع ومعاه نوعيات الجراثيم دي،
تمام،
هذه الجراثيم مش كلها ضار، مش كلها له تاثير سلبي، بالعكس ده كتير جدا منها له تاثير ايجابي،
بكتيريا مفيده ومطلوبه،
فانا باخدها وانا عارف ان هي هتديني اكتر ما هتاخد مني،
تمام.
بالنسبة للطفل الصغير ده برضو أنا عارف إن أنا بديله نوعية الميكروب اللي هتفيده مش هتضره، وهكذا. فأنا لما بستخدم لما ببدأ بالبلح أو حتى بالمية، نتيجة بعض الناس الحين بيبقوا عطشانين وبتاع وبيضطروا مثلا بذلوا مجهود كتير فبيضطر يشرب مثلا في البداية، مفيش أدنى مشكلة، بس الصح والترتيب الصحيح إن احنا نبدأ بداية بالبلح، لأنه مش بس هيبقى يعني أنا جسمي مش بس بيبقى محتاج المية، أنا جسمي بيبقى محتاج المية، بيبقى محتاج السكريات، بيبقى محتاج الألياف اللي موجودة حتى في البلح وإلى آخره،
تمام.
البلح فيه مجموعة عناصر تفيد، بينما المية فيها عنصر المية فقط، إنما البلح ما هو فيه،
تمام،
واخد بالك؟
تمام،
يعني البلح فيه مية لكن المية ما فيهاش بلح،
ما فيهاش بلح، واضح
ده المقصد يعني. فانا لما باخد البلح هو بالنسبه لي اكثر فائده من
الميه، تمام. طيب اكثر الحاجات اللي اكلها صح في الافطار في رمضان،
نعم،
للناس اللي عندهم مشاكل في سنانهم، لكن مش مشاكل بقى على اطلاقها قد ما هي مشاكل تسوس تحديدا يعني.
والله هو يعني هو حتى
هنحاول بقى ناكلها صح، اي نعم، احنا في وقت الافطار ما بندورش، هنحاول ايه قد ما بندور، احنا عايزين ناكل اكل بقى
صحيح
كده، لكن يعني ما بننظرش القدرة الصحي قد ما بننظر لقضيه او لفكره ان الاكل يبقى شهي ومحاشي ولحوم وخلاف وكده.
لا انا والشيفه طبعا هي الفكره الحقيقه مش بتتوقف فقط عند موضوع انه اكل نوعيه معينه، الفكره بتتوقف عند كيفيه التعامل بعد كده مع النوعيات المعينه دي.
يعني اكل براحتي بس
يعني اكل واغسل سناني، بس طبعا يا ريت لما اكل اكل متوازن وما اكلش اكل اللي هو يزود الحمل بالنسبه لي على الاعضاء الداخليه، لكن كوني اكل نوعيه معينه علشان تقوي اسناني او ما الى ذلك، يعني كل الحاجات اللي احنا بناكلها تقريبا لها فوائد لجميع اجزاء الجسم، وخصوصا ان الجسم بيبقى متعطش لاي نوع من انواع
الاطعمه.
لكن طبعا الاساس ان انت الاول بتدي له النوعيه اللي تهديه الاول. يعني مفترض ان احنا علشان بس بعض الناس متصورين ان الفطار يعني مجرد ان الاذان يأذن يبقى الاكل كله يعني
ناكل مره واحده،
عايز يشيل الاكل من على الترابيزه يحدفه في معدته وخلاص. لا الكلام ده طبعا مش صحيح. هي الفكره فكره يعني تنظيميه.
تمام. يعني بمعنى
يعني في البدايه بياكل يعني مثلا بدا بالبلح مثلا، ياكل البلح وبعدين ينتظر شويه وبعدين بعد كده يبدا ياخد نوعيات الاكل اللي قدامه بشكل تدريجي. مجرد انه هياكل البلح هيحس الى حد ما بالشبع شويه، لان بعض الناس بيخرج من رمضان زايد الوزن، مش يعني مش حتى منتظم الوزن،
ودي مشكله كبيره يا دكتور،
ودي واحده من اهم المشاكل. لان هو بيعمل ايه؟ اول ما بيفطر لحد ما بيتسحر زي ما حضرتك قلت
بيفطر،
وهو بيفطر هو المفترض ان احنا لا نعمل مساله
لازم نعرفها كويس بالمناسبه.
يعني هما بيبقوا باينين. يعني لما تمشي
وبتعرفهم
طبعا
سهل
ما فيهاش كلام. فاحنا المفترض ان احنا بنبدا الاول مثلا بالبلح، ومش البلح يعني احط قدامي
كرتون البلح
مثلا يعني اخلصها وبعدين ابدا اكل بعد كده، لا يعني عدد كده معقول، كميه معقوله، كوبايه البلح اخلصها وبعدين انتظر شويه مثلا، اقوم علشان اتوضا اصلي المغرب مثلا، وبعدين بعد كده بعد الصلاه ارجع اكل. عمليه الذهاب للصلاه وبعدين العوده دي كفيله بانها تشعر الشخص اللي كان صايم بانه تقريبا تم اشباعه، لان البلح زي ما قلنا غني جدا بكل انواع، مش بس بالجلوكوز، بكل انواع يعني كل المواد اللي انت هتبقى عايزها او اللي جسمك محتاجها تقريبا هيستفيد من شويه، الجسم هيستفيد
بشويه، وبالتالي هياكل في اطار معقول،
وبالتالي هياكل بعد كده في اطار معقول، وبالتالي ما يخلصش رمضان نلاقي ان وزنه زايد.
فطرنا روحنا المسجد، صلاه العشاء بقى، يعني احنا فطرنا على ميه وتمر، وبعدين صلينا المغرب وجينا فطرنا الفطر الطبيعي، وبعدين روحنا المسجد نصلي العشاء وصلاه التراويح وسجود وركوع وكده، فرجعنا فجوعنا
طبعا طبعا،
فلما جوعنا بقى طول الليل نتسلى بقى في الحاجات بقى اللي هي الحاجات المسليات والحلويات وسكريات وخلافه بقى، وكل ما هو على وزن ات يعني،
واليميش واليميشات
كله بقى
كله عشان يبقى كله على وزن الات يعني. هو المواد الحقيقه اليميش
ده بقى
من ضمن دي حاجات السعرات الحراريه فيها عاليه جدا
عالية جدا
اعلى مما يعني مما تصور كثير من الناس.
نعم.
ولولا ان البعض بيبقى عنده شويه مشاكل في الهضم، يعني البعض بيبقى المعده مش ما بتهضمش كويس، يعني لو كل شخص كان بيستفيد من كميه المأكولات اللي بياكلها بنفس القدر، يعني على قدر ما بياكل على قدر ما بيستفيد، كنا شفنا احجام غير عاديه. بس طبعا الحقيقه انه كتير من الناس
كويس ان في مشاكل في
المعده، مش عارف، انا حاسس انك بتتكلم عن حد معين عشان كده بتضحك.
يا دكتور دي بقى الظاهره تستحق الدراسه بالمناسبه يعني.
نعم صحيح. هو احنا المفترض ان احنا فعلا المفترض ان احنا لما ناكل او يعني ناكل بحدود او في اطار
تمام،
اللي احنا شايفين ان هو يعني يقوم، بس يعني يقيم صلبنا، يعني ما يوصلناش لمرحلة ان احنا نربي او نزود. هو الصيام له مستهدف، او شهر الصيام له مستهدف اساسي.
نعم. تمام.
هو مش بس الصيام، يعني انت مش بتصوم يعني للتقوى وللايمان ولانه فرض هذه كلها امور معروفه.
نعم.
احنا بنتكلم عن الجزء اللي هو الطب الخاص بنا.
تمام.
يعني لو انا مثلا باجي في شهر رمضان، وشهر رمضان ده معمول للصيام علشان اشوف ان فلان ده بيصوم وبيبذل نفس المجهود، مش بينام طول اليوم ولا بيتاثر ونلاقيه بيمشي خطوتين وبعدين يقعد شويه علشان اصله
صايم.
هذا الكلام معناه انه عنده مشاكل ما ولازم يبحث فيها.
طيب في 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 رمضان وفي غير رمضان. بمعنى ايه؟ انا بحافظ على غسيل اسناني لكن مواعيد الفطار غدا عشاء ده في غير رمضان. في رمضان سحور فطار. في بقى دكتور بقى اللي هي الاوقات الطارئه، الاوقات اللي مش محسوبه، يعني مثلا في غير رمضان وانا ماشي في الطريق فاكلت شوكولاته مثلا، وانا ما موجود مع صحابي في الشغل فقعدنا نتسلى كده بشويه تحابيش، في رمضان في السهره خلاص انا غسلت بعد الفطار صحيح بس ما بعد صلاه التراويح كده احنا قاعدين نتسلى في حلويات وكده وخلافه وجو رمضان. الحاجات ديت احنا اصلا مش يعني مش بنحسبها او مش حاطين في دماغنا كده ان الحاجات ديت احنا لازم نغسل بعديها. تمام يا دكتور؟ يعني هي اصلا بالنسبه لنا يعني مخنا اصلا ما عندوش علم بيها خالص، يعني دي حاجات بنعتبرها استثنائيه مش حاجات اساسيه مالهاش علاقه بالفرشاه والغسيل وخلافه يعني.
تمام.
ازاي بقى نقدر نتغلب على الحته دي خاصه لو كنا بره البيت؟ احنا طبعا مش هنمشي بفرشاه في الشارع.
صحيح.
ازاي نقدر نتغلب على الموضوع ده، على موضوع الحاجات السريعه، الحاجات المفاجاه، الحاجات حد عزم عليا حاجه والله لا تخلص فهاكل بقى، احنا اصحاب مع بعض بره وكده فهاكل. طب ازاي بقى نتغلب على الحته دي؟
اقول لحضرتك.
اتفضل يا دكتور.
بهذا الامر السواك وكفى. عايز حضرتك تفعل بما شئت افعل، عايز تاكل كل، عايز تشرب اشرب، لكن في النهايه اغسل سنانك ولو بسواك. خلي عود الاراك ده في جيبك لاي سبب كان، خليه في ما تشيلهوش من جيبك ابدا. لقيت مكان تغسل فيه اسنانك اغسل، ملقتش مكان تغسل فيه اسنانك استخدم عود الاراك. وان كان الاصل هو انك تستخدمه هو
الاصل
صحيح.
لكن
هو المشكله ان احنا ما بقيناش نستخدم نفس نوعيات
من الاكل
المأكولات. يعني اذا كان البلح هو اقصى حاجه مثلا كانوا بياكلوها فتسيب تاثير على سطوح الاسنان مثلا او تتراكم في الفراغات اللي بين الاسنان، احنا الوقت عندنا كم من رمضان بيحب الحلويات.
صحيح.
فتلاقي رمضان اللي بيحب الحلويات ده الناس قاعدين وحاطين قدامهم حاجات كده، كم من وتنوع من الحلويات اللي بتلزق على الاسنان وتبقى عايز تشدها
ما تطلعش
علشان تطلع. يعني غريبة جدا حكاية انك يعني مش كمان مش حاجة تغسل فرشة تروح وقع بالفرشة، ما توقعش بالفرشة ولا بالمعجون ولا بالسواك، لازم بقى تجيب لها نظالم مثلا ولا تضربها صحيح يعني. فالحاجات دي لازم يكون لها يعني لازم الناس تكون عندها مثلا وعي وتكون فاهمة هي بتعمل ايه.
طيب في امل الناس اللي عندها مشكلة في لون اسنانها، اللي اسنانها اتمرت، ان اسنانها تبيض من غير ما تعمل تبييض؟
طبعا.
ازاي؟
المهم هي اسنانها اسمرت ليه او لونها اتغير ليه؟
هي بعيد عن التدخين، اسمرتنا يعني نتيجة الاكل، يعني التدخين ده برضه هناخده لوحده.
تمام.
نتيجة الاكل، نتيجة الاهمال لفترة طويلة، نتيجة عدم الغسيل بشكل متكرر، نتيجة الاسراف وشرب الشاي وهكذا يعني.
تمام.
ده نقدر نرجعها للحالة الاولى او للشكل الجميل المقبول بدون تكاليف التبييض وكده
كل هو مش تكاليف قوي يعني، علشان بس يعني انا عارف ان الحته دي تهمك يعني، لكن
بتكلم عامه
ليكن يعني، لكن هو عموما يعني فكره يعني ان الناس بتاكل واسنانها بتتلون او بتاع وكلام من ده، كل الوان المأكولات تقريبا سهله جدا في موضوع التنظيف. بس المهم التوقيتات.
بمعنى
مش يعني المفترض ان انا هستخدم فرشه بعد الاكل، استخدمها امتى؟ بعض الناس مثلا بيستخدم ياكل وبعدين يقوم يستخدم الفرشه وبعدين يرجع بقى ياكل الحاجات الحلوه
وبعدين يشرب الشاي وبعدين
تشرب الشاي. الحاجات دي اللي هي فيها الوان، اللي غالبا الالوان فيها بتثبت على سطوح الاسنان لانها بتثبت بفعل الميكروبات اللي موجوده. لو استخدمنا فرشه ومعجون هنقلل منسوب الجراثيم وخلافه، وبالتالي نقلل منسوب المواد المثبتة.
نعم.
اللي هي ممكن تثبت هذه الألوان على سطوح الأسنان. لو استخدمنا فرشة ومعجون ده لوحده يكفي.
قد ايه يا دكتور؟ يعني اقدر احس بالنتيجة في غضون قد ايه؟
انت بقالك قد ايه؟ فتحس فيها بعدها بقد ايه؟ تبقى هذا هو إيه؟ هذا هو
ده المقياس،
هي دي المعادله. ما هو انت ما ينفعش مثلا تقول ان الشخص ده بقى له 3 ايام ما بيغسلش اسنانه فاسنانه لونت. لا، 3 ايام دي فتره قريبه جدا على فكره تلوين او الاسنان، والا يبقى هو عامل حاجه في اسنانه سببت تلونها في خلال الفتره البسيطه دي. لكن ما يجيش مثلا شخص بقى له 3 سنين ما غسلش اسنانه وبعدين يقول لي انا عايز اغسل اسناني بالفرشه والمعجون، يا ترى هتديني في خلال قد ايه سناني هتبقى بيضه تاني؟
في مرحله معينه من التلوين مستحيل تنضف بالفرشه، لازم نروح للطبيب
اذا تكون الجير، لابد من زياره الطبيب، لانه
مستحيل
بقى في نوعيات جير بتوصل لمرحله ان الشخص فيها، مش انا بس يعني، انا او اي حد تاني، اي طبيب تاني، اي طبيب اسنان هو بيشيلها بيحس فعلا بالاجهاد. في نوعيات جير حتى لو بنشتغل في ماكينات معينه وادوات معينه ممكن تشيل الجير ده، لبعض اللي بيستخدمها فعلا، البعض بيستخدمها مره واثنين وثلاثه علشان يشيل اجزاء الجير دي لانها بتبقى ملتصقه بشكل عنيف شويه.
الجير ده ماده اضافيه على الاسنان، لان البعض بيخاف انا اروح اشيل الجير اللي على اسناني فاضر كده بصلب السنه او بجسم السنه، الكلام طبعا كلام مش حقيقي.
هي الفكره في ان هو بيتاخر شويه، فدايما الجير يتكون على سطوح الاسنان وبياكل العظم الخفيف اللي بيغلف كل سنه. يعني كل سنه بيبقى
يعني
في عظم خفيف.
الجير مش مشكله جماليه بس،
لا طبعا هي مشكله صحيه في الاول وفي الاخر يعني. وبعدين بعد كده الشخص بيجي يشيل بقى اجزاء الجير دي فيلاقي ان جذر السنه من تحت اتكشف، لان تكتل الجير اللي بيبقى موجود ده بيفضل يضغط 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 على العظم، فما بيديلوش فرصه انه ينمو لدرجه انه يغلف جذر السنه بالكامل. وبالتالي فوق الغلاف بتاع جذر السنه ده المفترض ان اللثه بتبقى يعني مغلفه هي كمان.
تمام.
الغلاف بتاع اللثه ده بينزل لتحت مع العظم، يعني العظم يتاكل فاللثه تنحسر. تفضل تنحسر والجير يتكون. الشخص ما بيبقاش شايف الكلام ده، لما بيشيل العظم بيشيل الجير ده يبدا يشوف بقى قد ايه من الجذر بدا يبقى مكشوف، قد ايه من اللثه بدا يبقى يعني واصل لمرحله بتبقى ملتهبه بشده طبعا وخلافه يعني، وممكن يوصل لمرحله ان السنه تتحرك. يعني اذا لم يعني اذا ما لحقش وعمل الكلام ده في شكل او في وقت مبكر بيوصل لمرحلة ان السنة بتتحرك مع الوقت فعلا. وفي بعض اوقات بيقول لنا الناس علشان يخلقوا اسنان سليمة كويسة جدا، حالتها حالة السنة او جسم السنة مفيش تسويس ولا بتاع ولا كلام من ده، لكن للأسف
اتحركت
بتتحرك بدرجة عنيفة. بيجي ياكل حاجة ما بيقدرش لانها بتروح مع الحاجة في الذهاب وفي العودة. فبالتالي بنضطر
للاسف يعني. للاسف يا دكتور محمد الحلقه مع حضرتك مصابه بجنون السرعه وانتهت فعليا، ومن اسرع الحلقات التي مرت علي ضمن هذه السلسله في رمضان المبارك، والله صدقا
مبالغه
ومجامله، لكن الوقت يمضي هكذا بسرعه مع الافاضل.
الله يكرمك
محمد، الاستاذ الدكتور محمد عبد العزيز استشاري طب الاسنان ومكافحه العدوى انحناءه قلب، من حضرتك وكامل تحياتي وتقديري واحترامي، كل عام وحضرتك بخير وبسعاده وبصحه وبعافيه، ورمضانك رحمه دايما.
اللهم صل وسلم وربنا يبارك لي فيكم.
ايها الساده، الى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم الى نهايه هذه الحلقه ضمن حلقات برنامج مع الرحمه، والبرنامج مستمر مع باقي الزملاء من مذيعي قناه الرحمه. كامل الحب والامتنان للساده الزملاء من فريق العمل بقياده محمد البطريق ولباقي الرفاق الموجود اسمائهم الان على التتر من خلال الشاشة المباركة شاشة قناة الرحمة تتر برنامج مع الرحمة. كم الحب وتقدير لحضراتكم مرة أخرى، دمتم للقلب قلب في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قمر تألق في سماء القاهرة يهدي به الله القلوب الحائرة، هذه القناة قناة كل المسلمين، رحمة بين الخلائق.